أخي الكريم، هذا هو الشريط 78 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 56 من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء الأربعاء 20 من رجب سنة 21400 من الهجرة، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2000 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا نتناول حديث ابن عباس رضي الله عنهما في اشتداد وجع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فاختلف الصحابة رضي الله عنهم، فقال عمر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا. فلما اختلفوا كثر اللغط، فقال لهم نبينا صلوات الله وسلامه عليه: قوموا عني، ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين كتابه. يقول الحافظ ابن حجر: قوله ولا ينبغي عندي التنازع فيه إشعار بأن الأولى كان المبادرة إلى امتثال الأمر، وإن كان ما اختاره عمر صوابا إذ لم يتدارك ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد كما قدمناه. قال القرطبي: واختلافهم في ذلك كاختلافهم في قوله لهم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا، وتمسك آخرون بظاهر الأمر فلم يصلوا، فما عنف أحدا منهم من أجل الاجتهاد المسوغ والمقصد الصالح. والله أعلم. وهذا لا يمنع أن يكون في المسألة أن يكون فيها مصيب ومخطئ، وأن يكون فيها مصيب وأكثر صوابا، فالاجتهاد فقط يرفع الإثم، الاجتهاد يرفع الإثم ولا يرفع الحكم. فالمجتهدون الذين اجتهدوا اجتهادا سائغا وقد أخذوا بأسبابه الشرعية بين مأجور أجرين ومأجور أجرا واحدا، ولكن لا يعني هذا أنهم جميعا مصيبون، ولا يعني كذلك أنهم وإن كانوا جميعا مصيبين إلا أنهم ليسوا أيضا في الصواب سواء، فقد يكونون بين مصيب وأكثر إصابة وبين مصيب ومخطئ. فاختلاف التنوع قد يكون فيه مصيب وأكثر إصابة، وأما اختلاف التضاد فلا يمكن أن يكون فيه إلا مصيب ومخطئ. قال قوله: فخرج ابن عباس يقول، ظاهره أن ابن عباس كان معهم، ظاهره أن ابن عباس كان معهم، يعني في هذا الموقف الذي هو موقف وجع رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه في تلك الحالة خرج قائلا هذه المقالة، وليس الأمر في الواقع على ما يقتضيه هذا الظاهر، بل قول ابن عباس المذكور إنما كان يقوله عندما يحدث بهذا الحديث. ففي رواية معمر عند المصنف في الاعتصام وغيره قال عبيد الله، يعني ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي وهو أحد أئمة التابعين، قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول، وكذا لأحمد من طريق جرير بن حازم عن يونس ابن يزيد، وجزم ابن تيمية، وهذا من المواضع القليلة جدا في الفتح التي صرح فيها الحافظ ابن حجر باسم شيخ الإسلام تيمية، ومن الواضح أنه كان يجله ويحترم كتاباته جدا، إلا أنه ما كان يستطيع أن يظهر ذلك في زمانه رحمه الله. وجزم ابن تيمية في الرد على الرافضي بما قلتم، وهذا الرد على الرافضي الذي هو كتابه العظيم منهاج السنة النبوية، وجزم ابن تيمية في الرد على الرافضي بما قلته، وكل من الأحاديث يأتي بسط القول فيه في مكانه اللائق به، إلا حديث عبد الله بن عمرو فهو عمدة الباب. طيب، ثم قال الحافظ: ووجه رواية حديث الباب أن ابن عباس لما حدث عبيد الله بهذا الحديث خرج من المكان الذي كان به وهو يقول ذلك، ويدل عليه رواية أبي نعيم في المستخرج، قال عبيد الله: فسمعت ابن عباس يقول، إلى آخره. ومعلوم أن عبيد الله لم يدرك زمن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يعقل أنه يقصد أنه سمع ابن عباس يقول ذلك وهو خارج من عند رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما سمعه يقول هذه الجملة وهو خارج من المكان الذي حدث فيه بهذا الحديث. قال الحافظ: وإنما تعين حمله على غير ظاهره لأن عبيد الله تابعي من الطبقة الثانية، أي ليس مخضرما، لم يدرك القصة في وقتها لأنه ولد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمدة طويلة، ثم سمعها من ابن عباس بعد ذلك بمدة أخرى، والله أعلم. قال: قوله الرزيئة هي بفتح الراء وكسر الزاي بعدها ياء ثم همزة، وقد تسهل الهمزة وتشدد الياء. الرزية، الرزيئة والرزية، ومعناها المصيبة. زاد في رواية معمر: لاختلافهم ولغطهم، أي أن الاختلاف كان سببا لترك كتابة الكتاب. وفي الحديث دليل على جواز كتابة العلم، وفي الحديث دليل على جواز كتابة العلم، وعلى أن الاختلاف قد يكون سببا في حرمان الخير، كما وقع في قصة الرجلين اللذين تخاصما فرفع تعيين ليلة القدر بسبب ذلك، وفيه وقوع الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما لم ينزل عليه فيه. قال الحافظ: وسنذكر بقية ما يتعلق به في أواخر السيرة النبوية من كتاب المغازي إن شاء الله تعالى. ثم قال الحافظ تنبيه: قدم حديث علي أنه كتب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويطرقه احتمال أن يكون إنما كتب ذلك بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يبلغه النهي، يقصد أن حديث علي ليس صريحا في جواز الكتابة أو مشروعيتها فضلا عن استحبابها أو وجوبها، لأنه ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اطلع على كتابة علي رضي الله عنه، يعني ليس في الحديث أن هذا المكتوب عند علي رضي الله عنه قد أقره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبدأ البخاري باب كتابة العلم بالحديث الذي فيه احتمال، فيه احتمال، فقد يقول قائل: ليس في الحديث أن هذا جائز أو مشروع، لأن شرط المشروعية وهو حكم شرعي أن يكون الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم اطلع على كتابة علي هذه وأقرها، وليس في الحديث أنه قد اطلع، غاية ما فيه أنه كان عند علي رضي الله عنه كتاب. هل هذا الكتاب كتب في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بعد مماته؟ الاحتمال وارد، وما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، فلا يدل على مشروعية الكتابة وجوازها. ثم قال: وسن بحديث أبي هريرة، وفيه الأمر بالكتابة، اكتبوا لأبي شاهد، وهو بعد النهي، فيكون ناسخا، فيكون ناسخا. وثلث بحديث عبد الله ابن عمرو، وقد بينت أن في بعض طرقه إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له في ذلك، فهو أقوى في الاستدلال للجواز من الأمر أن يكتبوا لأبي شاهن لاحتمال اختصاص ذلك بمن يكون أميا أو أعمى. وختم بحديث ابن عباس الدال على أنه صلى الله عليه وآله وسلم هم أن يكتب لأمته كتابا يحصل معه الأمن من الاختلاف، وهو لا يهم إلا بحق. نعم. إذن أراد الحافظ بهذه النهاية أو بهذا التنبيه أن يبين يعني حسن ترتيب الإمام البخاري رحمه الله في أحاديث الباب، فبدأ بحديث علي وثنى بحديث أبي هريرة وثلث بحديث عبد الله بن عمرو، ثم ربع بحديث ابن عباس وبين أن هذا الترتيب ليس من قبيل المصادفة بل هو مقصود من البخاري ولا بد. وطبعا من درس صحيح البخاري لا بد أن يستوعب ما يقوله الحافظ ابن حجر، يعني قد يقول قائل الحافظ ابن حجر إنما يتكلم هكذا رجما بالغيب، فهو ما أدرك البخاري حتى يكون البخاري رحمه الله قد فهمه، أنا بدأت بهذا من أجل كذا، وكأنه يتكلم على لسان الإمام البخاري. حق للحافظ ابن حجر أن يفعل ذلك، كما قلت فإنه عايش هذا الكتاب شرحا لمدة تقارب 30 عاما وهو يشرح فيه، فلذلك ليس كلامه هذا من باب الرجم بالغيب أبدا، بل هذا استفاده الحافظ ابن حجر من ما يسمى عند العلماء بالاستقراء. فالبخاري رحمه الله يضرب بكتابه المثل في مسألة التقديم والتأخير وحسن التبويب والتراجم، وحتى في ترتيب التراجم والأبواب، حتى إن بعض أهل العلم تفرغ فقط لشرح تراجمه، يعني تفرغ لهذه المهمة وكتب بعضهم كتابا فقط في شرح تراجم البخاري أو في بيان حسن ترتيب هذه الأبواب. الشاهد على كل حال أن الحكم بالمشروعية واضح من الأحاديث التي أوردها البخاري، والمشروعية حكم عام يدخل تحتها الجواز ويدخل تحتها الاستحباب ويدخل تحتها أيضا الوجوب. عندما نقول يعني يدل على مشروعية الكتابة، فقد تكون الكتابة جائزة في بعض الأحيان، وقد تكون مستحبة في بعض الأحيان، وقد تكون واجبة في بعض الأحيان، وهذا يدل عليه واقع أمة الإسلام بلا شك. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم والعظة بالليل. هنا ما ورد من النهي عن السمر بعد العشاء قد يفهم منه فاهم أنه لا يجوز لمسلم مطلقا إلا أن ينام عقب صلاة العشاء، فلا ينبغي له أن يسهر لأي سبب كان، حتى ولو كان للوعظ أو للتعليم أو لغير ذلك من المصالح، فقد يتصور متصور ذلك. فأراد الإمام البخاري أن يزيل هذا اللبس فقال: باب العلم والعظة بالليل. وهذا أعم من السمر، وهذا أعم، لكنه خصمر بترجمة ستأتي. ففي الباب الذي يليه ترجم باب السمر في العلم، فهذه أعم، والتي تليها أخص، لأن السمر يكون قبل النوم، أما العظة والعلم بالليل فقد يكون قبل النوم وقد يكون بعد النوم، يعني ينام بعد العشاء ثم يقوم ويعلم أو يتعلم أو يعظ بعد أن يقوم من نومه، فلا يعد في هذه الحالة سامرا، لا يسمى سامرا، لأنه إنما صلى العشاء ثم نام، فليس سمرا، إنما قام من الليل فوعظ أو علم. فبين الترجمتين عموم وخصوص. قال: باب العلم والعظة بالليل. قال: حدثنا صدقة قال: أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. انتهى كلامه على هذا الباب رحمه الله تعالى. قال: باب العلم والعظة بالليل. كما قلت إن قوله بالليل أعم من أن يكون ثمرا، سيدخل فيه الثمر وغيره، ومع ذلك خص الثمر بترجمة تأتي. قال الحافظ: قوله باب العلم أي تعليم العلم بالليل، أي تعليم العلم، حين فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. باب تعليم العلم، المراد هذا هو. قال: قوله باب العلم أي تعليم العلم بالليل. والعظة تقدم أنها الوعظ، وأراد المصنف التنبيه على أن النهي عن الحديث بعد العشاء مخصوص بما لا يكون في الخير، مخصوص بما لا يكون في الخير، يعني النهي عن الثمر بعد العشاء هو في الحقيقة يراد به ذلك النوع من الثمر المعروف عند عرب الجاهلية أولا، ثم هو المعروف كذلك عند العرب إلى يومنا هذا، فما زال هذا في جزيرة العرب إلى يومنا هذا. إذا قال لك عربي من عرب الجزيرة: إني سآتيك حتى نثمر، فالمراد بذلك أنهم يقضون وقتهم في التسامر، أي في القيل والقال أو في الحديث الذي لا نفع منه ولا فائدة وراءه. فغالب ثمرهم إذا أطلقوا هذه الكلمة يقصدون به يعني هذا النوع من المؤانسة وتناقل الأخبار والقصص والحكايات، وحصل وقالوا وقيل وزادوا وعادوا وذهبوا وجاءوا واشتروا وباعوا، يعني أمور غالبها يجر إلى ماذا؟ يجر إلى المحرم، يجر إلى المحرم من ذكر الناس ويعني عيبهم والانشغال بأحوالهم عن نفسك. ولهذا نهي عن هذا النوع من الثمر، إضافة إلى أنه يؤدي غالبا إلى فوات صلاة الفجر يعني في الصباح، فغالب من يتعودون هذه العادة ينامون عن صلاة الفجر ويصلونها بعد خروج وقتها. قال: حدثنا صدقة، وهو كما قال الحافظ هو ابن الفضل المروزي. قال: أخبرنا ابن عيينة، وهو سفيان أبو محمد الهلالي، عن معمر، وهو ابن راشد أبو عروة الأزدي، عن الزهري، وهو المعروف بابن شهاب ويكنى أبا بكر، حافظ وفقيه، عن هند عن أم سلمة. هند هنا ليست صحابية. قال الحافظ: قوله عن هند هي بنت الحارث الفراسية، بكسر الفاء والسين المهملة، الفراسية، هند بنت الحارث الفراسية بكسر الفاء والسين المهملة، وفي رواية الكشميهني بدلها عن امرأة. طيب، عن هند عن أم سلمة أم المؤمنين، وهي أيضا اسمها هند. طيب، وعمرو، طيب، وعمرو ويحيى، هنا الضمير في عمرو كأن معمرا يرويه عن الزهري ويرويه أيضا عن عمرو ابن دينار. وعمرو، قال: قوله وعمرو كذا في روايتنا بالرفع، ويجوز الكسر، الكسر يكون معطوفا على ماذا؟ على الزهري عن الزهري وعمر نعم عن الزهري عن الزهري وعمر قال فعلى رواية الكسر يكون معطوفا. طيب مرة أخرى ونعم قوله عمر كذا في روايتنا بالرفع ويجوز الكسر والمعنى أن ابن عيينة حدثهم عن معمر ثم قال وعمر يعني إذن هنا الراوي عن أي عن عمر ليس هو معمر وإنما هو ابن عيينة يعني ابن عيينة يرويه عن معمر ويرويه أيضا عن عمر ابن دينار. قال قوله عمر كذا في روايتنا بالرفع ويجوز الكسر والمعنى أن ابن عيينة حدثهم عن معمر ثم قال وعمر وهو ابن دينار فعلى رواية الكسر يكون معطوفا على معمر وعلى رواية الرافع يكون استئنافا كأن ابن عيينة حدث بحذف صيغة الأداء فقد جرت عادته بذلك. وقد روى الحميدي هذا الحديث في مسنده عن ابن عيينة قال حدثنا معمر عن الزهري قال وحدثنا عمرو ويحيى بن سعيد عن الزهري فصرح بالتحديث عن الثلاثة. قوله ويحيى بن سعيد والحديث حجازي فيحيى بن سعيد هو الأنصاري. قال الحافظ قوله ويحيى بن سعيد هو الأنصاري وأخطأ من قال إنه هو القطان لأنه لم يسمع من الزهري ولا لقيه. فائدة مهمة أن يحيى بن سعيد القطان لم يسمع من الزهري ولا لقيه. ووقع في غير رواية عن أبي ذر عن امرأة بدل قوله عن هند في الإسناد الثاني. والحاصل أن الزهري كان ربما أبهمها وربما سماها. وقد رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري ولم يذكر هندا ولا أم سلمة. وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة. وعرفنا أن هندا هي بنت الحارث الفراسية عن أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله. طيب هنا فائدة لغوية هند علم ومؤنث ومع ذلك كما سمعتم قراءتي قرأته منونا والعلة في ذلك أن الأعلام المؤنثة تمنع من الصرف إلا الثلاثي ساكن الوسط فيجوز صرفه وعدم صرفه. فيجوز أن تقول عن هند عن أم سلمة فتجعله فتجره بالفتحة نيابة عن الكسرة على أنه ممنوع من الصرف ويجوز أن تنونه وبالتالي يجوز أن تجره بالكسرة. إذن يجوز هنا عن هند ويجوز أيضا عن هند هذا لغة ولكن تلتزم الرواية وهي على الوجهين جائزة فتلتزم الرواية على كل حال والذي عندنا لا يمنع فإنه مجرد تشكيل والتشكيل لا يعني لزاما أن الرواية وردت هكذا إلا إن كان مضبوطا هكذا في النسخ. قال على نعم قال قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله كلمة تقال في معنى التعجب وأيضا التعظيم يكون تعجبا وأيضا تعظيما للأمر وتعظيما لصاحب الأمر. سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن. قال الحافظ قوله سبحان الله ماذا؟ ما استفهامية متضمنة لمعنى التعجب والتعظيم. وعبر عن الرحمة بالخزائن، وعبر عن الرحمة بالخزائن كقوله تعالى: خزائن رحمة ربك. نعم، وماذا فتح من الخزائن؟ وعبر عن الرحمة بالخزائن كقوله: ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن. وعبر عن الرحمة بالخزائن كقوله تعالى: خزائن رحمة ربك. وعن العذاب بالفتن لأنها أسبابه، قال الكرماني: ويحتمل أن تكون ما نكرة موصوفة. قوله أنزل بضم الهمزة، وللكشميهني أنزل الله بإظهار الفاعل، والمراد بالإنزال إعلام الملائكة بالأمر المقدور، ويجوز إعلام الملائكة بالأمر المقدور، أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوحي إليه في نومه ذاك بما سيقع بعده من الفتن فعبر عنه بالإنزال. ولا يمنع إعلام الملائكة من أن يطلق فعل الإنزال على الله عز وجل. ومعلوم أن الأشاعرة وكذلك المعتزلة وكذلك الجهمية إذا أطلق فعل من الأفعال التي هم يستحيلون أن تكون يعني في حق الله عز وجل، يخوضون في هذا الباب بما يزيل الإشكال المدعى عندهم. فدائما إذا جاء مثل هذا أنزل الله، لا يتصورون أن فعل الإنزال يصدق على الله عز وجل، وبالتالي يذهبون إلى أن المراد به إعلام الملائكة وما إلى ذلك. هذا لا يمنع من أن يكون ذلك أيضا معه إنزال من الله عز وجل، فكون الله يعلم ملائكته أو يأمرهم بشيء لا يمنع أن يكون هذا الإنزال على الحقيقة، أنزل الله يعني أنزل الله، فهذا لا يمنع أبدا. فإن كان المراد أن الفعل لا يطلق على الله عز وجل وأن معناه لا يليق في حق الله فليس بصحيح، وإن كان المراد أن هذا أيضا معه إعلام الملائكة فهذا لا مانع منه، لكن لا يراد به ألا يطلق مثل هذا على الله بمعناه المعروف في لغة العرب، فيقال أنزل الله كذا وكذا، وهذا ليس معناه أن إنزال الله كإنزال خلقه، ففرق بين الإنزالين عظيم. الله ينزل ما يشاء كما يليق بعظمته وجلاله، وإنزال المخلوق للشيء يليق بضعفه وعجزه وفقره. قال قوله وماذا فتح من الخزائن، قال الداودي الثاني هو الأول، والشيء قد يعطف على نفسه تأكيدا لأن ما يفتح من الخزائن يكون سببا للفتنة، وكأنه فهم أن المراد بالخزائن خزائن فارس والروم وغيرهما مما فتح على الصحابة، لكن المغايرة بين الخزائن والفتن أوضح لأنهما غير متلازمين. وكم من نائل من تلك الخزائن سالم من الفتن. طيب، إذن هنا مال الحافظ رحمه الله إلى أن الفتن عكس الخزائن، وإلى أن الخزائن عكس الفتن، وأن المقصود بما فتح من الخزائن أي ما فتح من فضل الله ورحمته على عباده، وما أنزل من الفتن أي من العذاب، فالرحمة تقابلها العذاب، الرحمة تقابلها أو يقابلها العذاب، فكأنهما مال إلى هذا ولم يمل إلى ما قاله الداودي وغيره من أن المراد بفتح الخزائن يعني من النعيم وكذا على الناس مما يسبب وقوع الناس في الفتن. قال قوله نعم، قال أيقظوا صواحبات الحجر. قال الحافظ بضم الحاء وفتح الجيم جمع حجرة، وهي منازل أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هنا كل امرأة من أمهات المؤمنين كان لها حجرة، وتسمى هذه الحجرات في مجموعها ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يقال هي أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار أن كل حجرة تعتبر ماذا؟ تعتبر بيتا. قال وإنما خصهن بالإيقاظ لأنهن الحاضرات حينئذ، أو من باب ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. ثم قال فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قال الحافظ تدل به ابن مالك على أن رب في الغالب للتكثير، لأن هذا الوصف للنساء وهن أكثر أهل النار انتهى، وهذا يدل لورودها في التنكير في التكثير لا لأكثريتها فيه. نعم قال الحافظ وهذا يدل لورودها في التكثير لا لأكثريتها فيه، أي لا يدل على أنها تستعمل كذلك كثيرا، لكن يدل على أنها ترد للتكثير كما يرد أيضا ليش؟ للتقليل. رب قد تفيد التقليل وقد تفيد التكثير، تفيدهما جميعا. فرب قد يؤتى بها للتكثير وقد يؤتى بها ليش؟ للتقليل. نعم قوله عارية بتخفيف الياء عارية، نعم وهي مجرورة في أكثر الروايات على النعت. فرب كاسية في الدنيا عارية، أي هذه الكاسية عارية، فرب كاسية عارية بتخفيف الياء وهي مجرورة في أكثر الروايات على النعت. قال السهيلي إنه الأحسن عند سيبويه، لأن رب عنده حرف جر يلزم صدر الكلام. قال ويجوز الرفع على إضمار مبتدأ والجملة في موضع النعت، أي هي عارية والفعل الذي تتعلق به رب محذوف انتهى. هذه فوائد لغوية. قال وأشار صلى الله عليه وآله وسلم بذلك إلى موجب إيقاظ أزواجه، أي ينبغي لهن ألا يتغافلن عن العبادة ويعتمدن على كونهن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث جواز قول سبحان الله عند التعجب وندبية ذكر الله بعد الاستيقاظ وإيقاظ الرجل أهله بالليل للعبادة لا سيما عند آية تحدث. وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. ثم قال الحافظ وفي هذا الإسناد رواية الأقران في موضعين، أحدهما ابن عيينة عن معمر، والثاني عمرو ويحيى عن الزهري. رواية الأقران في موضعين ابن عيينة عن معمر، أي فهما قرينان عمرو ويحيى عن الزهري. وفيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض في نسق، يبدأ هذا من الزهري الزهري يعتبر من صغار التابعين، وعندنا هند، ولكن هنا ينظر هل معمر يعتبر تابعيا أم ماذا. طيب فهنا يقول وفيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض في نسق. طيب يعني كأنه يقصد معمر عن الزهري عن هند، لكن الزهري من صغار التابعين، فهل معمر يعتبر يقصد يحيى بن سعيد؟ خلاص اتضح الأمر، نعم يقصد يحيى، لأن يحيى بن سعيد من صغار التابعين كذلك، يحيى بن سعيد عن الزهري عن هند هكذا. قال بعد ذلك مستدركا على نفسه: وهند قد قيل إنها صحابية، فإن صح فهو من رواية تابعي عن مثله عن صحابية عن مثلها، وأم سلمة هي أم المؤمنين، وكانت تلك الليلة ليلتها. وفي الحديث استحباب الإسراع إلى الصلاة عند خشية الشر، كما قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وأمر من رأى في منامه ما يكره أن يصلي، وسيأتي ذلك في مواضعه. وفيه التسبيح عند رؤية الأشياء المهولة، وفيه تحذير العالم من يأخذ عنه، وفيه تحذير العالم من يأخذ عنه من كل شيء يتوقع حصوله، والإرشاد إلى ما يدفع ذلك المحذور، والله أعلم. الشاهد هنا من الحديث، وإن لم يشر الحافظ إليه فقد انشغل الحافظ رحمه الله بالفوائد الكثيرة التي سمعناها وهي حرية بأن ينشغل بها، لكن نظرا لأن موضع الشاهد واضح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقال هذا الكلام الذي يعتبر عظة ويعتبر أيضا تعليما. فالعظة في قوله سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، ثم التعليم في قوله أيقظوا صواحب الحجر أو صواحبات الحجر، هذا تعليم، أي هذا الوعظ ترتب عليه توجيه بأن يقوم صواحبات الحجر للصلاة، فهذا تعليم وتوجيه وإرشاد. ثم عاد مرة أخرى إلى الوعظ: فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، فتضمن كلامه التعليم والعظة، وكان ذلك بالليل، وهذا واضح. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.